الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وقد وصلنا إلى سورة مريم، وقفنا عند قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم رضي الله عنها في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر.
وإن كانت القدرة في شأن عيسى أعظم من القدرة في شأن زكريا عليه السلام حينما رزقه الله عز وجل ولدا في حال كبره وعقم امرأته، فإن قصة مريم قد رزقها الله سبحانه وتعالى ولدا هو أعظم من في آيته من يحيى ابن زكريا لأنه من غير أب، أما يحيى فأبوه زكريا موجود ولكنه كان قد بلغ حالا من الكبر ووهن العظم ما بلغ، فالآية في عيسى عليه الصلاة والسلام آية أبلغ وأعظم. نعم، قوله هنا وأنه على ما يشاء قادر، الأولى أنه نقول وأنه على كل شيء قدير، لكن لما كان الموضع هنا موضع تخصيص ومعروف التخصيص فيه، يعني وأنه على ما يشاء من هذه الأحوال قادر، فقد يغتفر هذا. لكن في موضع الإخبار فإننا نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا نقول على ما يشاء قادر بالإطلاق هكذا. لماذا؟ لأن هذا معتقد أهل البدع الذين ربطوا بين المشيئة والقدرة وقالوا بأن قدرته سبحانه وتعالى مرتبطة بمشيئته، فما شاء هو القادر عليه وما لم يشاءه فليس بقادر عليه. فأما إذا قيدت بموضع ما وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، كذلك أيضا إذا كان على أمر ما الله قادر على والله على ما يشاء من جمع الأمة على دين واحد قدير، والله عز وجل على ما يحدث من آيات في الكون عظيمة وكذا وكذا لقدير، على ما يشاء من ذلك قدير، فإذا قيدت ارتفع الإشكال، إذا قيدت ارتفع الإشكال. نعم.
قال: واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران.
ولا يشكل علينا مريم بنت عمران، مع نقول هذا موسى بن عمران بابن عمران وأخت هارون، فلا يشكل علينا أنها أخت هارون عليه الصلاة والسلام، ليست كذلك، فليست باتفاق أخت هارون عليه الصلاة والسلام، لكن قيل في الصلاح يا أخت هارون، قيل في الصلاح، أو قيل كان رجل في قومها يسمى بهارون وكان رجلا صالحا، لكن ليست أخت هارون عليه الصلاة والسلام أخو عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران، وأنها نذرتها محررة أي تخدم بيت مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل الدؤوب وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتي وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم، ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة
كما قال سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، فكانت في كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام. إذن هي نشأت في بيت عبادة وبيت طاعة من أم صالحة، ثم كفلها زكريا فكانت في كفالته وهو نبي الله ورسوله. نعم. فنشأة طيبة مباركة. مريم رضي الله عنها الصديقة. نعم.
وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم، ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله،
وهذا استدل به العلماء على كرامة الأولياء، فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، هذا يذكرونه في باب كرامة الأولياء. نعم. الذي اتفق أهل السنة والجماعة على إثباته، فأهل السنة لا يحاربون كرامة الأولياء ولا ينكرون الأولياء، لكن يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالأولياء ذكر الله عز وجل أوصفهم في كتابه، فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان الله عز وجل تقيا كان له وليا، لكن هل لنا أن نحدد الولي فنقول فلان ولي؟ ليس لنا ذلك، لأن الولاية مجموع ظاهر وباطن، أما الظاهر فنعلمه وأما الباطن فلا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول فلان نحسبه من أولياء الله، نحسب فلانا هذا من أولياء الله، لكن نقطع ونجزم منه من أولياء الله لا. والذي نقول فيه نحسبه، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، الذي نقول فيه نحسبه من الشهداء، نحسبه من أولياء الله، الذي نقول فيه نحسبه هذا ليس أي أحد، ولكن من وافق الشرع في الظاهر. فمن الذي نقول نحسبه شهيدا؟ من وافق الشرع في الظاهر، وكان ماذا؟ وكان قتله في سبيل الله، وكان قتله في معركة شرعية، وكان على النحو الشرعي وكذا، فهذا نقول نحسبه شهيد. كذلك أيضا الذي نقول نحسبه وليا، من هو الذي نقول نحسبه وليا؟ هو الذي يحكم السنة على نفسه، الذي يحكم السنة على نفسه، هذا الذي نقول نحسبه وليا من أولياء الله. أما نأتي إلى صاحب خرافات ونقول نحسبه وليا من أولياء الله، لا، هذا لا نقول نحسبه وليا من أولياء الله. الذي نقول نحسبه بأنه ولي من أولياء الله هو الذي يوافق الشريعة في الظاهر، هذا الذي يوافق الشريعة في الظاهر ولا نقول بأنه ولي أو بأنه شهيد. طيب، والثالث نجزم بأنه ليس من أولياء الله وليس من الشهداء، وهو من كان على خلاف ظاهر الشريعة. يبقى هناك من نجزم بأنه ليس من أولياء الله وليس من الشهداء، هناك من نجزم به، وهناك من نقول نحسبه وليا وكذا، وهناك حال ننفي في ذلك الولاية، يعني لا نثبتها ولا ننفيها بل نقول نحسبه، وهناك من نجزم بذلك وهو من جزم له النص. فمن جزم له النص بأنه من أهل الجنة وكذا فإننا نقول هو من أولياء الله، والذي جزم النص بأنه من الشهداء نقول هو من الشهداء، والذي ما جزم النص به ننظر إلى حال، فإن كان ظاهره على السنة وموافقة الشريعة ماذا نقول؟ حينئذ نقول هذا نحسبه من أولياء الله، نحسبه من الشهداء، والذي لا يكون كذلك نجزم ونقطع بأنه ليس كذلك، ليس كذلك، لأن لفظة الشهيد صارت توزع على حسب الأهواء، فكل قوم موتاهم شهداء، كل قوم موتاهم ماذا؟ شهداء، حتى ولو كان على خلاف الشريعة. نعم.
فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام انتبذت من
أهلها. يعني إذن عيسى عليه الصلاة والسلام من الرسل أيضا من الأنبياء العظام، فهو من أولي العزم، هم خمسة منهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. هذا المنقول عن العلماء، ما في نص جمع الله بينهم في نصين، لكن من غير إشارة إلى أنهم أولو عزم، لكن على هذا جماهير أهل العلم، على هذا جماهير السلف. نعم.
معنى قول الله عز
وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به موسى وإبراهيم وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم.
قول الله عز وجل عن آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما.
أي ليس الدليل على أن أولو عزم خمسة.
هل المرد هنا العزم على المعصية؟
نعم.
هل هو المرد هنا لم نجد له عزما يعني إصرارا على المعصية؟
في الباب هذا عزما هنا. صبرا على أن ما نهاه الله عز وجل عن ذلك، بل إنه عصى ونسي ثم تاب إلى الله عز وجل. نعم.
فلما أراد الله
كل الرسل انتبههم، كل الرسل هؤلاء من أولي العزم، كل الرسل عندهم عزم، وإذا كان الصالح قد يكون عنده عزم فكيف بالرسول؟ ولكن هذا كما نقول الخلفاء الراشدون، فكل خليفة حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفة راشد، لكن حينما نقول الخلفاء الراشدون هذا شعار على أربعة، هذا شعار على أربعة، وإلا فكل خليفة اتقى الله سبحانه وتعالى امتثل أوامر الله عز وجل وكذا فهو خليفة ماذا؟ خليفة الراشد. فمعاوية رضي الله عنه هذا راشد، وعمر بن عبد العزيز هذا راشد، هذا راشد، لكن حينما نقول الخلفاء الأربعة الراشدون يبقى هذا شعار علم، مثل ما نقول الفقهاء الأربعة، معنى فقهاء الأمة كثر، لكن نقول الفقهاء الأربعة الذين انتشرت مذاهبهم وصار لهم أتباع ليس لغيره، فنقول هؤلاء الفقهاء الأربعة، فقهاء الأربعة، وإلى فالفقهاء أكثر من أربعة، الأمة فيها فقهاء كثر، وأيضا هناك خلفاء راشدون، لكن هذا علم على هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون. كذلك أيضا الأنبياء جميعا من أولي العزم، ما من نبي إلا هو من أولي العزم، وأما آدم عليه الصلاة والسلام لم يجد عزما في هذا الباب، في هذا الأمر الخاص، الأمر الخاص، أما في العموم فهو من أولي العزم، كل نبي من أنبياء هذا من أولي العزم، لكن أما نقول أولي العزم من هم الأنبياء يبقى هذا شعار على خمسة، شعار على خمسة. نعم.
فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس، قال السدي: لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك، قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيل ربهم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قال خرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن جرير أيضا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى: انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة: مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق:
وقول ابن عباس إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، هذا المعروف أن قبلة الجميع إنما هي كانت إلى البيت، أن قبلة الجميع كانت إلى البيت، وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المسلمون إلى التوجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى البيت. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم.
نعم.
وقوله: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر:
نعم، هذه الإضافة إضافة تشريف، فأرسلنا إليها روحنا، وهو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين، فهو من قبلنا، فتكون هذه الإضافة إضافة تشريف. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا، أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها وحل فيها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي.
كأنه إسرائيلي، يعني أثر إسرائيلي. نعم.
قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما
يعني أن روح عيسى هو الذي تمثل بشرا سويا، أي روح عيسى، يقول يعني فحملت الذي خاطبها وحل فيها. قال: وهذا في غاية الغرابة والنكارة، لما هو عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن عيسى الروح الأمين، ونفخ في مريم عليه رضي الله عنها، وهي روح من أرواح التي خلقها الله سبحانه، وهو روح من أرواح التي خلقه الله عز وجل، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، فأضافه إلى نفسه إضافة تشريف. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا أطلق عليه: فنفخت فيهم روحي، أي روح من أرواح التي خلقها الله. فروح عيسى مخلوقة، وروح آدم مخلوقة، وعيسى عليه وجبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين، وهو مخلوق كذلك. وكل هذه الإضافات من باب إضافة التشريف، من باب إضافة التشريف. نعم.
قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدلها الملك في صورة بشر، وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله، تذكير له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. قال ابن جرير: حدثني أبو كريم قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: قال أبو وائل، وذكر قصة مريم، فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية، حين قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزينا ما
ذكرته بتقوى الله عز وجل، بعدما خافت أن يكون ذلك ممن أرادها، فخوفته بالله عز وجل. قال أبو وائل وذكر قصة مريم، فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية، حين قالت: إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أن التقي ينتهي إذا ذكر، أي أن التقي ينتهي إذا ذكر، فإذا ذكر التقي انت فالتقي ذنهي. ولهذا تذكر الإنسان بتقواه، تذكر الإنسان بالسنة، تذكر الإنسان بلزوم كذا، هكذا تذكر الإنسان. فعلمت أن التقي ذو نهية فذكرته بالتقوى، وقال في ذلك الدفع بالأسهل، أن الإنسان إذا أراد أن يدفع أحدا دفعه بالإيه؟ بالأسهل، ذكره بالله عز وجل، مثل حديث الثلاثة نفر الذين أواهم المبيت، ماذا قالت المرأة للرجل؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، ذكرته بلا اتق الله، فوقعت الكلمة في قلبه، قال فقمت عنه وهي أحب، وهي أحب الناس إلي، وهي أحب الناس إلي. نعم.
أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها، لست ممن مما تظنين، ولكني رسول ربك أي بعثني إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته، وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهور القراء، وقرأ الآخرون لأهب لك غلاما زكيا. وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل تستلزم الأخرى.
نعم. فليهب لك غلاما، ليهب لك غلاما بإذن الله عز وجل، ليهب لك غلاما، فإن الواهب هو الله سبحانه وتعالى، سواء القراءة ليهب لك غلاما أو ليهب لك غلام، فليس معنى ليهب لك غلاما أنه الذي يهب الغلام، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي تمثل الملائكة كذلك، وجبريل عليه الصلاة والسلام قد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور، فأحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي، وأحيانا يأتي في صورة رجل لم يرى عليه أثر السفر، هذا حينما يتمثل، ويأتيه مثل صلصلة الجرس وكذا، هذا حينا من الأحيان، وهكذا كما جاء في حديث الحارث ابن هشام رضي الله عنه في الصحيح. نعم.
ابن الجوزي شيخنا ذكر وجه القراءتين،
نعم،
المعنى في القراءتين. قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك أي فلا تخافي ليهب لك، قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ليهب لك بالهمز، وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع ليهب لك بغير همز. قال الزجاج من قرأ ليهب فالمعنى أرسلني ليهب، ومن قرأ لأهب فالمعنى أرسلت إليك لأهب لك، وقال ابن الأنباري المعنى أرسلني يقول لك أرسلت رسولي إليك لأهب لك.
نعم. وكما قال ابن كثير وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى إيه؟ صحيح. وكل تستلزم الأخرى، فإن كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، جبريل ما ينزل إلا بأمر الله عز وجل، ولا تحرك ملك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قالت أن يكون
وفيه شرف جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه كان الذي يوكل بمثل هذه الأشياء، يوكل بالوحي على جميع الأنبياء، ينزل على جميع الأنبياء بالوحي، وكذلك ينزل في هذه المهام، مما يدل على أنه أعظم الملائكة مهمة، لأنه خاص بالوحي، والوحي في حياة الأرواح، ولهذا هو أفضل الملائكة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتاب، وأنه ذو مرة فاستوى، وأنه ذو قوة وأمين، ولهذا يسمى بالروح الأمين. نعم.
قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، والبغي هي الزانية، ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي.
نعم. الزانية التي تؤجر فرجه فيتزني بمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن مهر البغي. مهر البغي يعني ما تعطاه البغي لقاء الزنا به، وهو سمي مهرا من باب مشاكلة المهر الشرعي، وإلا فليس بمهر شرعا وليس بصداق، وإنما هو عطاء تعطاه المرأة ليزنى بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، يعني نهى عن البغاء، ومن ذلك عن مهر البغي أي ما يدفع البغي من أجل الزنا بها. فهناك زانية بلا مال، وهناك زانية مع المال. الزانية التي تكون مع المال هذه تسمى إيه؟ تسمى بغيا، يعني تؤجر فرجها، تؤجر فرجها. نعم.
قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل، ولا توجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: فخلق ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم.
الحقيقة ترك ذلك من ابن كثير أولى، يعني هذه المرة الثانية يعيد أيضا نفس السياق: فإنه على ما يشاء قادر. فإن الثناء على الله يكون به الله على كل شيء قدير. أما التقييد بأمر ما وأنه سبحانه وتعالى على ما يشاء من جمع الناس كذا، على ما يشاء من إيجاد عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب قادر، يعني التقييد. وإن كان ابن كثير ذكر ذلك في سياق التقييد، يعني بيتكلم عن حال ما، عن حال ما، فالحال هذا مقيد. لكن مع ذلك إذا كان الإنسان يثنى على الله عز وجل فيقول والله على كل شيء قدير. نعم. يكون هنا فإنه على ما يشاء من ذلك، من أنه يهب لك غلاما من غير أب وليس لك بعل ولا توجد منك فاحشة، هو على ما شاء من ذلك قادر، هو على ما شاء من ذلك قادر. كما جاء أيضا في حديث الصحيح، في الصحيح في أهل الجنة وكذا، فيقول: فأنا على ما أشاء قادر، أنا على ما أشاء قادر. فالله عز وجل قال ذلك، وهذا قيد بالحال الذي هو فيه، لما استكثر النعيم وكذا فقال: إني على ما أشاء ماذا؟ قادر. فإذا قيد الموضع بشيء سواء كان قد ظهر أو فهم من السياق فلا حرج ولا بأس. أما الثناء المطلق فلا يقال فيه على ما يشاء قادر، إنما يقال على كل شيء قدير. الثناء المطلق حما تثنى الله عز وجل بعظيم قدرته لا تقيد بالمشيئة، لأنه على ما يشاء وما لا يشاء قادر. فهو سبحانه وتعالى على ما يشاء وما لا يشاء قادر سبحانه وتعالى. نعم.
ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه.
نعم، خلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى. طب حواء من ذكر بلا أنثى. طب بقية الذرية من ذكر وأنثى. عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى، يعني حواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، وآدم بلا ذكر ولا أنثى، وسائر الذرية من ذكر وأنثى. كما قال سبحانه وتعالى في الذرية: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه قسمة رباعية، يهب ذكرا وإناثا، لا يهب لا ذكرا ولا إناثا يكون عقيما، يهب ذكورا بلا إناث، يهب إناثا بلا ذكور. هذا يقولون دليل التخصيص، التخصيص هذا دليل على قدرة الله وعظيم قدرة الله عز وجل، أن الله عز وجل لم يجعل خلقه على طريقة واحدة وإنما نوع. هذا التنويع يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم إرادته وعظم قدرته سبحانه وتعالى. وهذا رد على الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة وجدت هكذا. طيب الطبيعة وجدت هكذا، لماذا لم توجد على نسق واحد؟ إذا وجدت هكذا يكون كل الناس على صورة مثلا واحدة، أو الخلق على صورة واحدة، مع أن هذا لا يكون، لكن يعني من باب من أحد أبواب الرد عليه. الطبيعة تنوع، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا ما 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 عينه كذا وذا عينه كذا، والطير له خلق، والحيتان في البحر لها خلق، والإنسان له خلق، والدواب لها خلق، كل شيء من هذه المخلوقات على صفة ما، بل إبداع. حتى الحيتان أشكال لا نحصيها عددا، والحيوانات كذلك أشكال، والطير في السماء أشكال، وبنو آدم أشكال. كل هذه التخصيصات دليل على عظم قدرة الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نوع، فمن بني آدم، فمن بني آدم من يخلق الله عز وجل من ذكر وأنثى، طيب من أنثى بلا ذكر، طيب من ذكر بلا أنثى، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بلا ذكر ولا أنثى، ولهذا هو أعظم آية من عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا استدللتم أيها النصارى على ألوهية عيسى أو أنه ابن الله لأنه خلق بلا ذكر، فمن باب أولى آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني هو أعظم وأبلغ. فماذا عسى أن تقول في عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب؟ طيب آدم خلق من غير أب ولا أم، فإن كنتم تعتبرون أن هذه كافية لادعاء الألوهية فيه، فمن باب أولى تكون في آدم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كله دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فالتنوع هذا يدل على عظم القدرة، والتنوع بكل الصور، ذكر وأنثى، أنثى بلا ذكر، ذكر بلا أنثى، بلا ذكر ولا أنثى. هذا يسمونه تقسيم وسبر، مثل ما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب ذكر لا خلقوا من غير شيء، الخلق هذا خلق غير شيء، هذا محال. طيب هم الخالقون، هذا محال. طيب يبقى إيه؟ إذا لم يخلقوا من غير شيء، وإذا لم يكونوا الخالقين، يبقى أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى. خلقوا من غير شيء، لا. طب هم الخالقون أنفسهم، لا، يبقى أن لهم خالقا. هذا الخالق من وكل شيء سواه مخلوق، من الذي خلق؟ والذي خلق هذا يخلق نفسه إذا كان غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان غير الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن الخالق هو الله، يبقى أن الخالق هو الله. ولهذا في الصحيح أن جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية قال: كاد قلبي يطير. قال: كاد قلبي يطير، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. نعم.
الشيخ العثمان شيخنا ذكر ثلاثة أوجه في رد هذا التعبير اللي هو على ما يشاء قدير.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مجيبا على سؤال: ما حكم قول الإنسان إن الله على ما يشاء قدير عند ختم الدعاء ونحوه؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا ينبغي لوجوه. الأول أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة.
نعم.
في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
والقرآن كله والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نعم.
وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فعمم في القدرة كما عمم في الملك. وقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، فعمم في الملك والقدرة وخص الخلق بالمشيئة، لأن الخلق فعل والفعل لا يكون إلا بالمشيئة.
قال دليل آخر.
قال: وقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، فعمم في الملك والقدرة وخص الخلق بالمشيئة.
نعم، يخلق ما يشاء. نعم.
لأن الخلق فعل والفعل لا يكون إلا بالمشيئة،
بمشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأه، لكن ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع، والآيات في ذلك كثيرة. الوجه الثاني أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فقد قال الله عنهم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ولم يقولوا إنك على ما تشاء قدير. وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم وأتباعهم، فإنهم أهدى علما وأقوم عملا.
نعم.
الثالث أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاءه الله تعالى فقط، لا سيما أن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقا حيث يقال على ما يشاء قدير، وتقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهد من الكتاب والسنة واللغة. وإذا خصت قدرة الله تعالى بما يشاءه كان ذلك نقصا في مدلولها وقصرا لها عن عمومها، فتكون قدرة الله تعالى ناقصة.
إذا ما لا يشاء هو عجز عنه أم لا؟ لكن لما نقول على كل شيء قدير يبقى على كل شيء شاء أو لم يشاء. نعم.
فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت فيما يشاءه وهو خلاف الواقع، فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاءه وما لم يشأه، لكن ما شاءه فلا بد من وقوعه وما لم يشأه فلا يمكن وقوعه. فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة
يبقى إذن ما لم يشأه ليس لعجز لكن لحكمة، من حكمة الله أنه لم يخلق ذلك، لم يشأ ذلك، هذا الحكمة وليس لعجز. فلو شاء الله عز وجل كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ليس لعجز الله عز وجل وإنما لحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويجب على الاستشكالين وهو على جمعهم وإلا طيب. على ما أشاء وقدر.
نعم. وأضيف وجها رابعا وهو مهم جدا على هذه الأوجه التي ذكرها الشيخ، ألا وهو أن ذلك من قول أهل البدع، هم الذين فرقوا بين المشيئة والقدرة، فالمشيئة فالقدرة عندهم مرتبطة بالمشيئة، القدرة عندهم مرتبطة بالمشيئة، فالذي شاءه الله هو الذي قدر عليه، يبقى القدرة مرتبطة بالمشيئة، هذا عنده. لكن عند أهل السنة والجماعة القدرة أعم من المشيئة، فهو سبحانه وتعالى قدير على ما شاء وما لم يشاء، فالقدرة أعم من المشيئة. يبقى نبين أن هذا القول هو قول أهل البدع، ليس استعمال مثلا أهل السنة في الإطلاق دون التقييد، لا ليس من استعمال لا القرآن ولا السنة ولا أهل السنة. إذن هو استعمال من في الإطلاق؟ استعمال أهل البدع. لماذا؟ لأنهم ربطوا بين القدرة والمشيئة، فقدرة الله عز وجل على ما يشاء، فحدوا قدرة الله. هذا مثلهم مثل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضرون، فإن الله لا يقدر علي، أي على جمعي في هذه الصورة، فعنده أصل الإيمان بالقدرة موجود، موجود بأن الله عز وجل قادر، لكن هذه الصورة لا يقدر عليها، وهؤلاء كذلك يقولون هو قادر لكن على ما يشاء. طب وما لم يشاء غير القادر عليه؟ يبقى هؤلاء ماذا؟ يبقى هؤلاء لم يثبتوا عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، كما أن هذا الرجل لم يثبت عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان جاهلا. أما هؤلاء أهل أهواء قبحهم الله، ما تركوا لنا شيئا من عقيدتنا إلا شوهوه، فأصبح من أكبر الحمل علينا أن نعرف الشر، ولو أن الأمر ترك للناس على معرفة الخير فقط لكان الأمر أمرا سهلا، لكن من أشكل الأشياء وأصعبها، وهو الذي جعل المتن الصغيرة يتحول إلى مجلدات عند البيان والشرح، إنما هو جهل الجاهلين وهوى أهل الأهواء المنحرفين المارقين عن السنة، الذين كلهم خوارج من هذا الوجه، كلهم خوارج هوى وكلهم خوارج سيفا، وقد ورد الأثر عن سلف هذا، كلهم خوارج هوى، فكل أهل البدع خوارج لأنهم خرجوا عن السنة. طيب، وكلهم كذلك خوارج سيفا، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى كما عند الدارمي وغيره، بأنه قد ذكر الله عز وجل المنافقين وأنه قد تنوعت أقوالهم وكلهم اجتمعوا في ماذا؟ قد ذكر المنافقين وأنهم اجتمعوا في التكذيب، وأهل الأهواء نوع الله عز وجل مقولتهم لكنهم اجتمعوا في ماذا؟ في السيف، في السيف، فجمعهم السيف وجمعهم الخروج عن السنة، فهم خوارج بالمعنيين، فهم خوارج بالمعنيين، خوارج بمعنى الخروج عن السنة وخوارج بمعنى الخروج على السلطة. نعم. فلهذا فعموم قدرة الله سبحانه وتعالى يجب أن نؤمن بها، فمن شك في شيء من ذلك كفر والعياذ بالله، يكفر من شك في أصل الصفة ويكفر كذلك من شك في كمال
الصفة، لكن هذه المسألة أظهر من تلك. وعلى كل حال يحتاج في ذلك إلى إقامة حجج. فلما كان هذا الرجل جاهلا أعذره الله، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، ولم يكن عنده علم. وهذا من الأدلة الدالة على الإعذار بالجهل في أبواب العقيدة. لا تأتي بقى تتفلسف وتقول أصل هذا متعلق بالأسماء والإيه وصفت. نأتي لهم بالكلام، صفة الكلام وأنها ظاهرة جدا، يقول لك أصل هذا متعلق بالصفة. تأتي لهم بصفة القدرة، أصل هذا متعلق بالصفة. تأتي لهم هذا متعلق بالصفة. إنما المتعلق بالشرك لا، لا يمس جناب. ما الفارق؟ هذا متعلق بالشرك في ألوهية، وهذا متعلق بالشرك في أسماء وصفات. ما الفارق؟ هذا كله شرك. هل الشرك فقط يقتصر على شرك الألوهية؟ شرك الألوهية، شرك الربوبية، شرك الأسماء وصفات. فمن عطل صفة من صفات الله عز وجل فقد مثله بماذا؟ إما مثل بجماد. ولهذا ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وهؤلاء ما عندهم سمع ولا بصر، عندهم يفسرون بالعلم بإحاطة، لكن ما عندهم إثبات السمع الحقيقي والبصر الحقيقي. هذا ليس موجودا، ما في سمع ولا بصر، لا يوجد بتون سمع حقيقي ولا بصر حقيقي. طيب هذا لا يكون إلها، الذي لا يوجد سمع حقيقي ولا بصر حقيقي ليس بإله. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ وقامة يبين ما هو متفق عليه، لأن الأنبياء تخاطب بماذا؟ بما لا ينكره الخصم. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف تعبد هذا؟ وهو مستقر عندهم أن هذا نقص، وأن الإله ينبغي ماذا؟ أن يسمع ويبصر. لما هذه جمادات لا تسمع وتبصر كيف تعبدها؟ فلهذا خصم، لم يرد عليه، ما قال لا يلزم أن يكون له كذا وكذا، ولا أول وقال بأن الله يسمع ويبصر لكن هذا بمعنى كذا وكذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا استدل أيضا على أن الإله لابد أن يتكلم وينطق، ولهذا أقام الحج عليهم بذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعلوه كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. يبقى أقام عليهم الحجة هذا. طيب وموسى عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على القوم بين في العجل، أولا يرون ألا يرجعوا لهم قولا ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا؟ يبقى هذا دليل على ذلك الأمر موجود، والقرآن كثير فيه ذلك. يقول العذر بالجهل في هذه المسائل لأنه لا يمكن أن يردوه، دلالة الأدلة على ذلك لا يمكن أن يردوه، لدلالة الأدلة على ذلك. فقالوا ماذا؟ فقالوا لا، العذر بالجهل إنما يكون في كل هذه المسائل إلا الشرك، فإنه لا يعذر فيه بالجهل. طيب أصحاب موسى ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر بهم فيه وبطل ما كانوا عنهم. فهل كفروا بالطلب هذا؟ قالوا لو فعلوا لكفروا، لو فعلوا لكفروا، لكن لم يفعلوا. طيب هذا السؤال ما يستوجب إثما؟ ثم كيف يطلبون ما فيه الشرك وما أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام؟ لكنهم كانوا يجهلون مثل ذلك، كانوا يجهلون مثل ذلك. ولهذا قال إنكم قوم تجهلون. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأصحاب موسى لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو نبهوا على ذلك ثم فعلوا لكفروا. فجعل ابن عبد الوهاب علة ذلك ماذا؟ التنبيه. فلا فرق بين الإعذار بالجهل في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرك وفي باب كذا، لأن كل ذلك يعود إلى الشرك في الأسماء والصفات. فمن عطل الله عن صفته فقد مثله، جعل له شريكا، وهو أنه جعله جمادا كالجمادات بل معدومات، يبقى أشرك في الأسماء والصفات. ومن مثل الله عز وجل بخلقه فقد جعل له شريكا أيضا، لأن صفات البارك صفات المخلوق، يبقى جعل الله عز وجل شركاء في الصفة. هذا أمر عجيب. ولهذا والله يا أخواني بإنصاف، يعني تأملنا كثيرا وقلبنا النظر في كل ما حجج هؤلاء الذين يقولون لا يعذر إنسان بجهل المسلم لا يعذر بجهل في هذا الباب وكذا وكذا، فما وجدنا شيئا يسمن أو يغني من جوع. ولا ينبغي أن تكون العبرة قال فلان، قال فلان يا أخي، قال عمر يا أخي، قال فلان، قال عمار، قال فلان، قال أبو بكر، قال فلان، قال ابن عباس، قال فلان، قال معاوية، قال فلان، قال ابن عمر، ولم تكن الحجة في أقواله. ما في فلان بعد الصحابة، في أمة، في نص صريح تتفق لهم عليه. حينما تتحول مسألة من نص وأمة إلى فلان، يعرض كلام فلان على الحق كائنا من كان في أي حال في أي زمان. تابوا يا أخوان، حجة في ماذا؟ حجة في قال الله قال رسول، حجة في أجمعت الأمة على ذلك. فقول الأمة لا يرد، وقول الله لا يرد، وقول رسوله يرد، وقول العالم يؤخذ منه ويرد، يقال وافق الدليل ولا لا. إنما حينما يأتيني الإجماع لا يلزم الدليل، لا يلزم دليل. كما ذكرت إخوانكم أمس في الدورة، البعض يدرس طلابة إنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فجر الجمعة، سجد من جهة عملية. طيب لكن النبي قرأ السجدة، ما يلزم؟ قرأ السجدة نعم، هذا حديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى عن سنة حلم من الدهر. لكن يا أخي ما ورد ولا في حديث واحد أن النبي سجد فجر الجمعة، إلا حديث فيه ضعف أظن عند الطبراني وكذا، لكن ضعيف. لا فعلا لم يثبت نص في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة، لم يثبت نص عملي. تخيل بقى كل جمعة النبي يصلي بأصحابه ولم يثبت نص، ما في صحابي قال سجد وسجدنا، ما في صحابي، مع أنه ورد في النجم، ورد في يعني ورد سجوده صلى الله عليه وسلم في مواضع، ورد سجوده في مواضع، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. صحابي ينقل هذا؟ سبحان الله، سبحان الله. ومن هنا قال لو كان فعله صلى الله عليه وسلم لورد. وإحنا بنستدل به أحيانا، إحنا بنقول في قنوت الصحيح لو فعله النبي لنقل. طيب إيه الفارق بقى؟ هنا بنقول هنسجد، وهنا بنقول لن نقنت، والجامع ماذا؟ نقول لا نقنت لأنه لو كان كذلك لورد. الصحابة يصلون خلف كل يوم، ولم يرد أن صحابيا من الصحابة قال كان النبي يقنت. طب هيرد علي، ولم يرد أيضا في حديث صحيح أن النبي كان يسجد. لكن نقول هنا أمور، الأمر الأول أن عندنا نص فإنه كان يقرأ السجدة، بل سميت سورة السجدة أهم سجدة في القرآن، سورة سجدة، سورة السجدة، لأن نص عليه سميت السورة بها سورة السجدة، مع أن فيها سور النجم ما سميت سورة السجدة، معبود السجدة، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في الصحاح. واضح؟ يبقى هنا سميت سورة السجدة. اثنان، أن النبي سجد في مواضع عالية في صور، فدل هذا على أن هديه كان إذا مر بيت سجدة سجد أو ترك إن شاء وإن شاء، وقد ثبت سجوده. فما الفارق بين سجدة سورة السجدة وسجدة سورة النجم؟ والعلة، العلة ليست راجعة إلى سورة النجم، العلة راجعة إلى أنه كان إذا مر بآية سجدة سجد، وقد طبق ذلك عمر. والوجه الثالث أن أصحاب قد طبقوا ذلك، فقد سجد عمر رضي الله عنه في سورة النحل، وما أدري في المرفوع جاء شيء في سجود النبي في النحل، لكن سجد عمر في النحل، لكن لا أعلم في النحل شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر قال رأيت النبي سجد فسجد، لكن سجد لماذا؟ لموضع السجدة. إذا ثبت في السنة إذا مررت بموضع سجدة فسجد. طيب لكن القنوت لم يرد عن أحد، لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة، ولا هناك شيء يقاس عليه، حتى قنوت النازلة اسمه نازلة. التقييد يمنع التعميم، هذا اسمه ايه؟ قنوت نازلة. فالتقييد يمنع التعميم. ده سجود ايه يا اخواني؟ نازلة. ده قنوت نازلة. طيب الامر الذي بعد ذلك، وده بقى احنا مؤخرون لانه هو الاساس في ذلك، ان الامة مستقر عملها على ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في الفتح، فتح الباري شرح البخاري، أنه لما ذكر أنه ما في حديث كذا، لكن استقر عمل الأمة على ذلك. عمل الأمة أخوان مستقر على ذلك، عليه على السجود في سورة السجدة وصبح الجمعة، عمل الأمة مستقر على ذلك. قال ابن باز رحمة الله عليه: ولا أعلم بين العلماء اختلاف في هذا. يبقى الأمة استقر العمل عندها على ذلك. يبقى ليس باللازم أن يروى ذلك مرفوعا في نص السجود، فإن السجود 15 سجدة على اختلاف بين أهل العلم، وقد ورد هذا في حديث عمرو بن عاص ابن العاص رضي الله عنه، قد ورد وصحح الحديث، حسن الحديث بعض أهل العلم، أن النبي أقرأه 15 سجدة، لكن علماء اختلفوا في بعض السجدات فيها. فالشاهد هذا ما يحتاج إلى الدليل إيه؟ الخاص، إذ هذا يرجع إلى ذلك. طيب أما القنوت في الفجر فقد ورد أنه محدث عن الصحابة، كما قال الصحابي الجليل: أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا، فلم يكونوا يقنتون. يبقى ورد النفي عن الصحابة، يبقى ورد عدم القنوت، إنما هذا لم يرد القنوت. وفرق بين عدم النقل ونقل العدم، فرق بين عدم النقل ونقل العدم. نقل العدم ورد في القنوت، أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكذا، فلم يكن يقنتون. طب عدم النقل في سورة السجد، والقاعدة عدم النقل لا يدل على نقل العدم، واضح؟ ثم إن تواتر الأمة في ذلك على هذا يدل على أن فيه نقلا. وكذلك مثل التكبيرات التي تكون دبر الصلوات المقيدة وكذا في ذي الحجة من صبح عرفة إلى كذا، لم يرد في ذلك شيء مرفوع، لكن ورد أثار عن الصحابة، لكن مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف وهكذا. يبقى ليس باللازم يا إخواني أن يرد الشيء الخاص، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان إذا مر بسجدة إيه سجد صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا الشيخ العثيمين له فتوى مكتوبة في جميع السجدات بأدلتها والحكم عليها والمرفوع منها والموقوف.
هات السجد، سورة السجد.
قال: سجدة ألف لام ميم تنزيل حديثها موقوفا على علي بن عمر وابن عباس، صحيح في عبد الرزاق وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة إلى آخره، صحيح في البخاري. قال في الفتح: ولم أرى في شيء من الطرق التصريح أنه سجد إلا في كتاب الشريعة.
شوف لم أجد ابن حجر يقول
ولم أرى في شيء من الطرق التصريح أنه سجد إلا في كتاب الشريعة وذكره، وقال في إسناده من ينظر في حاله.
تمام.
قال: وللطبراني في الصغير من حديث علي فذكره مرفوعا، وقال
الطبراني نعم
نعم، وقال ولكن في إسناده ضعف.
نعم لم يثبت شيء في المرفوع. الشيخ عثمان صدر به ورد عن ابن عباس بن عمر،
قال حديثه موقوفا على ابن عمر وابن عباس،
قال
في عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق،
قال سجدة
سجدة ألف لام ميم تنزيل حديثها موقوفا على ابن عمر وابن عباس، صحيح في عبد الرزاق.
هات كده عبد الرزاق في لو ثبت موقوفا على ابن عباس وابن عمر هذا يكفي. ليه؟ لأنه يكون له حكم الايه المرفوع، خاصة عند عبد الرزاق. شوفوا في مصنف عبد الرزاق. طيب سجدة النحل،
سجدة النحل قال حديثها موقوفا على عمر بن الخطاب صحيح في البخاري، سجد فيها وهو يخطب الناس على المنبر، وفي الجمعة الثانية لم يسجد،
يعني لم يذكر فيها شيئا مرفوعا. طيب عمر رضي الله عنه كيف سجد؟ سجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم يكون اتباع هنا أنه رأى النبي يسجد في النحل؟ لا، أنه علم أن النبي يسجد في كل آية سجدة أمر به. يبقى إذن الهدي ما هو؟ أنه يسجد في حال مروره بآية سجدة، وقد سجد اتباعا لها. نعم.
وقال من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وعن علي وثبت وقال وعلى ابن عمر وابن عباس صحيح في عبد الرزاق، يعني كذلك عن ابن عمر وابن عباس
في سجدة النحل،
سجدة عمر وابن عباس.
أي نعم، هذا بحث وإجاب كل سجدة الشيخ
جميع السجدات
في ذكر في
هذه فتوى بخط يدي.
أي طالما بخط يدي تكون هذه محررة،
الشيخ
يكون راجعة
8404
1404
تم بقلم محمد الصالح الوثيمي.
أي نعم، هذا مبحث جيد، يبقى هذا مبحث جيد
وذكر في النهاية
الشيخ يبدو أنه اعتنى بها جدا في كل سجدة بأدلته، كل سجدة بأدلته. هات الحج الثانية، السجدة الثانية في الحج يكون الشيخ قد رجعها. نعم،
قال سجدة الحج حديث
الشيخ في 1404 1400 1395 كذا، هذا في وقت قوة الشيخ. طيب بعد ذلك استواء الشيخ وادخل سوى الشيخ، استواء الشيخ ورسوخه بعد ذلك إلى أن مات رحمه الله. نعم،
سجدة الحج حديث السجدة الأولى موقوفا على ابن عمر بن عباس صحيح في عبد الرزاق، وحديث السجدتين مرفوعا عن عمرو بن العاص فيه ضعف. وحديث السجدتين مرفوعا عن عمرو بن العاص فيه ضعف.
نعم،
لكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر وخالد بن معدان، وموقوفا على عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري صحيح.
تمام.
وقال إسحاق أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين.
هذا يقوله
إسحاق.
إسحاق.
وقال إسحاق أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين.
يبقى دي فتوى تحفظ بها يا أخوان، يعني تمثل متنا في هذا، تمثل متنا في هذا. نعم،
وذكر
الحقيقة هذا بحث جيد، يعني الشيخ أتى أدلة كل سجدة وده مهم، وهذا الذي عن جماهير أهل العلم كما في حديث عمرو بن العاص، وقد حسنه جمع من أهل العلم أن النبي أقرأه 15 سجدة، أقرأه 15 سجدة، لكن بعضها مختلف فيها، وقد نقل الاتفاق على أنه لا زيادة على 15 سجدة، لم يأت أحد عن أحد من العلم الزيادة على 15 سجدة، لكنهم مختلفون فيما هو أقل من ذلك، وقيل 10 سجدات قد دلت أدلة عليها وخمس مختلف فيها، ولهذا يتنازع العلماء في بعضها، يتنازع أهل العلم في بعضها، لكن في الجملة أظن يمكن حازم نقل الإجماع في هذه أنه اتفق على أنه لا زيادة على 15 سجدة. العلماء نقلوا في ابن حزم أظن نقل في المراتب.
شوف ذكر في آخر البحث عن ابن قدامة في الكافي أن مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا السجدات المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن والثانية من الحج.
نعم، قال
عن ابن قدامة في الكافي أن مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا السجدات المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن والثانية من الحج، هذه اللي وقع فيها الخلاف يعني.
لا، هذه ورد في السنة الصحيحة كمان صريح، النجم شقاقه. نعم، إليه ابن القطان قال نعم اللي وليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني غاية المرض عن العلماء 15 سجدة في ذلك، فبدأ متن جيد الحقيقة،
نفس العدد اللي ذكره
يبقى متن يحفظ في السجدات. متن كم صفحة هذا؟
ورقة
ورقة تحفظ، يبقى هذه تحفظ، هذه ورقة جيدة في السجدات. أقول سبحان الله. ولهذا الألباني رحمة الله عليه، طبعا الألباني أثري وكثير من المواضع قد يحكم على الشيء بخلاف السنة إذا لم يرد النص الخاص. لما سئل عن هذه السجدة، سورة السجدة، وأنه لم يرد فيها، لما سئل عن السجدة في فجر الجمعة وهل النبي سجد، فقال الألباني رحمة الله عليه هذا ورد عنه في مسلم. فقيل الشيخ يعني ورد عن النبي سجد؟ قال ورد في مسلم مرتين. يقول الشيخ ورد في مسلم. فقال السائل المرة الثالثة يعني ورد أنه سجد، النبي سجد صلى الله عليه وسلم سجد فيها في الصلاة نفسها. فهنا التفت الشيخ إليه إلى أن السائل يريد السجود نفسه ليس صورة الإيه السجدة. قال أعلم، ولكن ما الدعي لهذا السؤال؟ يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ هذا السؤال ليه؟ ليه تسأله؟ فيها إشكال يعني هذه؟ لأنه يريد دليل خاص. فبين أن الدليل العام في أن النبي كان يسجد صلى الله عليه وسلم إذا مر بيت سجدة هذا كاف، وأن قراءة النبي سورة السجدة في فجر الجمعة هذا ثابت، هذا ثابت. يبقى إذن سجود النبي ثابت وليس باللازم أن يرد شيء من السنة الإيه العملية في هذا، مع أن الشيخ الألباني في مواضع كثيرة في مثل هذا قد يقول هذا خلاف السنة لأنه لم يرد، لكن في هذه قال بأن يكفي في ذلك الإيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية سجدة سجد، وإن شاء سجد وإن شاء ترك، كما ورد عن عمر رضي الله عنه. نعم، إذن هذه السجدات منها ما ثبت مرفوعا ومنها ما ثبت موقوفا. طب وإذا لم يثبت فيها موقوف ولا مرفوع، فنقول تقاس على ما ورد الموقوف المرفوع بأنه كان إذا مر بآية سجدة إيه سجد. نعم نعم، الأفضل دي مسألة أخرى بقى، مسألة الديمومة على ذلك دي مسألة أخرى. إذا خشي هو الأصل الديمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لكن لو خشي أن يفهم الناس أن هذا بالأمر اللازم، أنا هذا رأيت بنفسي في فجر الجمعة، كنت مسبوقا في الفجر هذا في بلد من البلدان كنت مسبوقا، والإمام ماذا لم يسجد، يعني ما قرأ سورة السجدة ولا قرأ كذا، والناس قاموا أرادوا أن يعيد الصلاة، قالوا أعيد الصلاة. فإذا فهم أن السجود حتم لازم فهذا يتركه الإنسان، وله في الترك حالتان. الحالة الأولى أن يترك قراءة السورة ويقرأ بغيرها، يعني يعدل مرة بعيدة عن سورتين ويقرأ بغيرها. الحالة الثانية أن يقرأ السورة ولا يسجد، أن يقرأ السورة ولا يستمر ولا يسجد، لأن من شاء سجد ومن شاء ترك، والناس تبع للإمام. نعم. طيب مسألة أخرى، وهي الذي لا يرى هذه السجدة، لا دليل عنده على سجدة ما، وهو مأموم خلف إمام يرى أن هذا الموضع موضع سجدة، هل يسجد معه أو ما يسجد؟ نعم، يتابعه. البعض يقول هذا تبطل صلاته، هذا قول أنه تبطل صلاته ولا يجوز له أن يتابع لأن هذا زيادة عن عمد في الصلاة، ونقول لا، هذا في مسائل الاجتهاد غير المسائل المقطوع به. نعم، لو كان هناك شيء مقطوع به أنه لم يرد فلا ينبغي أن تتابع الإمام فيه، أما ما هو محل اجتهاد فإن الإمام يتابع فيما هو محل اجتهاد ولا تترك مخالفته، بل مخالفته مخالفة لما قاله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح حينما جعل الإمام ليؤتم به. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم بالنسبة لله. نعم اقرأ يا أخي. نعم.
الفرق بين هذا وبين التزام بعض الأشياء، التزام السنة ولم يرد في السنة أن هذا من العبادات.
ليه؟
التزام بعض الأشياء كالتزام السنة مع عدم إضافتها للدين، يعني مثلا بعد كل صلاة أقول للإمام مثلا جزاك الله خيرا على أنه صلى بنا وكذا، يعني أو أنه قرأ بنا في الصلاة بعد كل صلاة أو غالبا، فهل هذا يقال فيه مثل ما قال في يقال في مسألة
لا يلتزم ما ليس بالسنة لا يلتزم التزام السنة
ولو لم أضيفه لل...
زي مثلا ما هو جاري الآن كواقع عملي من خطبة المتوفى إذا جاء به إلى المسجد الآن صار الناس كأنها خطبة جمعة ويرتب له خطيب ثابت الميت يأتون به كان من قبل لا يأتون بالميت إلا على صلاة الظهر من قبل الآن في السنوات الأخيرة يأتون بالميت قبل الظهر بساعة ساعة ونصف ليه من أجل الكلمة في كلمة في خطبة فلان عليه كلمة الغد بل الأوقاف قد يرسل الخطباء وغير ذلك حتى أخذت صورة السنة يعني احنا كنا بنعاني من ماذا من دعاء جماعي وخطبة القبر خطبة على القبر الآن انتقلت إلى ما قبل الصلاة الأصل في ذلك في الأصل أنك تذكر حال اجتماع الناس لا إشكال فيه على الإباحة لأنه ليس هناك وقت للتذكير إنما حينما تتخذ المسألة هذه الصورة وأنه لا بد من كلمة فحينئذ لا ينبغي أن نواظب على ذلك لا ينبغي أن نواظب على ذلك. اللهم إلا إذا احتاج الأمر إلى أنه سيقوم مبتدع أو منحرف يتكلم وكذا فتتكلم أنت لسد الباب نعم وإلا فالأصل إحنا لا نواظب على ذلك بل نقول للناس ليس بلازم أن الجنازة تذهب بها قبل الصلاة بساعة ونصف وساعة وكذا بل على صلاة الظهر فمثل هذه الأشياء كذلك أيضا في التراويح أننا نلتزم الكلمة مثلا التزاما إيه؟ كأنها السنة ليس كذلك أيضا إنما الإنسان يذكر ويترك وكذا بعد ركعتين بعد أربع ركعات بعد ست ركعات بين التراويح والوتر قبل التراويح مثلا هنقول نستغل حاجة الناس حضور الناس في هذا الشهر ما في مشكلة فلو جعلنا كلمة مثلا لكن نقطعها أحيانا بحيث لا يظن الناس أنه من سنن التراويح هذا يكون سنة للتراويح فالأشياء التي يلتزمها الناس التزام يخشى أن يكون منسوبا للشريعة فيترك إذا كانت السنة الثابتة تترك أحيانا إذا خشي من أن يفهم أنها فرض ولهذا ورد أن أبا بكر رضي الله عنه وأظن عمر كذلك أنهما كان يتركان الأضحية ليه مع فضل الأضحية خشية أن يفهم الناس أنها فرض وأنها حتم لازم نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ورحمة
مني قل بقى سؤالك يا أحمد على إيه ليه ضايقتني ليه هو أنا بينه وبينك حاجة طب ليه برضو قلت شيخ أحمد يقرأ ليه يعني ليه ما أجبتش عن سؤالك احنا الآن بنبحث بحث لم يستوي بعد ما انتهينا منه بعد بحث لم ننتهي منه هذا يتم نقل وهذا يتم نقل وهذا يتم كذا وكذا لم ننتهي منه بعد ايه علاقة هذا فضلت ايه لا من اللي قالك ان انتهيت كده انتهيت الان انتهيت الان انتقلنا للقراءة كده انتهيت مش انتهيت من الكلام في فرق انتهيت من الكلام وانتهيت من البحث تمام هو كده الان انتهينا من البحث الان اقرأي بدل كده ايه انتهينا من البحث واخد بالك يا احمد هو ده المحل الامر اللي بعد كده انت رفعت ايدك ثلاث اربع مرات اثناء البحث يعني هنا ايه انت مشغول بمسألة المشيئة وانتهيت كذا مع ده بحث دقيق ده بحث مهم بحث مهم جدا يعني هذا بحث مهم جدا انك تبحثه بحيث ان هو يستوي الامر عندك دي مسألة ثم بعد ما نفرغ اسأل ما في مشكلة جبت اثر في المصنف ابن عمر وابن عباس قال الشيخ صحيح في المصنف عبد الرزاق اسأل يا احمد هو نفس المعتزل نفس المعتزلة يقولون بهذا أيضا فتح المشيئة والقدرة هم نفس هذا نعم
في مراتب الإجماع لابن حزم
لا خلاص مرتبة عرفنا.
واتفقوا, واتفقوا قال واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة.
أي نعم. طيب اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ورحمة منا أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أي يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته.
الله أكبر. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي
يعني هذا منا من الله. لو أن الله عز وجل وهب لزكريا غلاما مع كبره وكذا ولم يجعله نبيا لكان منا من الله, منا من الله أن الله عز وجل يهبه غلاما وكذا, منا من الله. طيب لكن أن يجعل نبيا وسيدا وحصورا هذه أعظم منا. كذلك أيضا أن يرزق الله عز وجل مريم رضي الله عنها بولد من غير أب ويكون ولدا صالحا هذا كرامة لمريم, لكن أن يجعله نبيا هذا أعظم وأعظم. فهذه أعظم المنة, أعظم منها أن يكون نبيا. ولهذا ماذا قالوا ما في أخ أنفع لأخيه من موسى لهارون. ليه؟ لأنه دعا الله أن يكون نبيا وأن يكون سندا له وعونا له في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال ابن أبي حاتم وراوي إسنادي عن مجاهد قال قالت مريم رضي الله قالت مريم عليها السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني هو في بطني.
أحسن استفاد أحمد كذا كذا استفاد أحمد. تمام. إحنا بقى نعلق عليها السلام نقول إن هذا يعني جرى, ولهذا احنا ما بنبدع ليقول مثلا عليه السلام لانه بدع دي لفت ايه او توجيه او اكمل. طالما العلماء والسلف والعلماء تكلموا بهذه فهذه قد يتساءل فيها وتساءل فيها, لكن نقول لا ننبه على ان الافضل الافضل اننا نقول ماذا رضي الله عنه. لو قلنا رضي الله عنه لم يرد اشكال هل هي نبيه ام لا, اما عليها السلام يرد الاشكال بقى هل هي نبيه ام لا, هل هي نبيه ايه أم لا. وكما قلنا المجزوم به عند المحققين من أهل العلم أن الله عز وجل لم يرسل ماذا نبيا امرأة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم.
كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني هو في بطني.
نعم. ابن ريم ينبه. طيب أعطيه نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سئل إنه على ما يشاء قدير قال الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير لشمول قدرة الله جل جلاله لما يشاءه ولما لا يشاءه, وقد غلط من نفى قدرته على ما يشاءه ولا ولما لا يشاءه. قال وقد غلط من نفى قدرته على ما لا يشاءه, ومن الحجة عليهم قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية, ويكثر ذكر هذه العبارة في تفسيره ابن كثير رحمه الله تعالى.
عاش نبه علي ابن إبراهيم رحمة الله عليه. يعني احنا مر بس معنا في القراءة اليوم مرتين رحمه الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم
شوف لو في تعليقات نبازل وتعليقات على ابن كثير ممكن يكون نبه على مستهدي أيضا الشيخ. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم
كذلك مريم عليه السلام الشيخ ذكره في أكثر موضع, ابن كثير ذكره أيضا في أكثر من موضع عليه السلام, ودي كثيرة جدا يعني بخلاف علي عليه السلام هذا كثير بس في كتب الشيعة والزيدية وكذا, إنها في كتب السنة لا تبقى واضحة فاطمة عليه السلام, إنما مريم عليه السلام يكاد يعني يمكن كل من يتكلم ويأتي بذكر مريم عليه السلام مريم عليه السلام مريم عليه السلام, مع أنه لا فرق بين مريم وبين خديجة وبين عائشة وبين هؤلاء, والله عز وجل قد ذكر في كتابه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة، نص الله على صديقة، ولو كانت نبية لكان الذكر بالنبوة أعلى في المنة. ولهذا ما جرت العادة أن الله يذكر أنبياء بالصديقين وإن كانوا صديقين. ليه؟ لأن ذكر النبوة أعلى في المنة. فلو كانت مريم رضي الله عنها نبية لذكرت بالنبوة أعلى مما تذكر به الصديقين، لسيما والآية في معرض المنة، ما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. وبدلا من أن كان تبشر بعيسى وأنه نبي وكذا وهي كذلك. نعم نعم. بإطلاق من قول أهل البدع. ها إيه الإشكالية؟ وإيه الإشكالية برضه؟ ما هو إحنا ابن كثير قاله، ما هو ابن كثير قاله، لكن إحنا بنحمل كلام ابن كثير في فرق بين معتقد وبين يتكلم به أحد. اللي بيتكلم به أحد زي ابن كثير هو تكلم في موضعين، بنقول هنا إذا كان لها مخصص يعني تعقد المشيئة بفعل ليس بالقدرة، القدرة لا تقيد بمشيئة، الفعل يقيد بمشيئة، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يبقى قدير هنا هي اللي قيدت ولا الجمع اللي تعلق بالمشيئة، القدرة ولا الجمع؟ الجمع، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، فهذا جائز حينما تعلق المشيئة بالفعل لا بالقدر. ولهذا إن جاء الموضع مخصصا ده إشكال. ابن كثير هنا ما أطلق في معرضنا، ما فسر إن الله على كل شيء قدير بأنه على ما يشاء قادر، إنما هو بيتكلم هنا في الآيات التي حصلت ثم يقول وهو على ما يشاء قادر، فكأن الموضع صلح عند ابن كثير أن يكون ماذا؟ أن يكون مقيد. هنا ننبه تنبيها ألا وهو أن نفسر ما جاء في القرآن، هذا واحد. اثنين، أن ينتقل المعبر من الإجمال إلى التفصيل. جاء في القرآن وهو على جمعهم إذا شاء قدير، طيب هنا نشرح ما المراد هنا، نقول هنا لا إشكال في ذلك، وهو على خلاف ما يقول أهل البدع، لأن أهل البدع يطلقون ما في عندهم، انتبهوا، ما في عندهم إن الله على كل شيء قدير، في عندهم إن الله على ما يشاء قدير لأنه رابط بالمشيئة، إنما احنا عندنا إن الله على كل شيء قدير، وعندنا وهو على جمعهم، وعندنا وهو على أن يجعل الناس أمة واحدة قدير، وهو على أن يخلق بدون ذكر أنثى قدير أو قادر. يبقى نقيد دايما تقييدات حتى نفصل بين موضع المشيئة وموضع القدرة. موضع المشيئة معلق بالفعل، بفعل الماء، موضع القدرة مطلق حتى في القرآن وهو على جمعهم إذا شاء قدير، القدرة لم تقيد، إنما الذي قيد الجمع، ثبت يا إخواني، وهو على جمعهم إذا يشاء، جمع إذا شاء بعدين تأتي قدير. يبقى هنا القدرة، القدرة هنا ليست هي المقيدة بل مشيئة. طيب إذا فسرنا بذلك ما ورد في القرآن وورد في السنة في الحديث الصحيح في نعيم أهل الجنة لما يقول يا ربي يعني كيف ذكى وكذا بالنعيم الذي أنعم الله على آخر أهل النار خروجا ودخولا الجنة، فقال وأنا على ما أشاء قادر، أي من أن أنعمك هذا النعيم العظيم، واضح يا إخواني؟ يبقى قيد الموضع ده بالنسبة لنصوص الوحيين. نأتي بقى لكلام العلماء، فنقول كلام العلماء ينبغي أن هو إما أن يصرح بالشيء على خلق هذا وكذا قادر، وإما أن يقال والله على كل شيء قادر. ابن كثير رحمة الله عليه التسليك له أنه ما ذكر هذا في معرض العموم، إنما في معرض ذكر الآيات هنا فلما ذكر آية عيسى عليه الصلاة والسلام وكذا فقال وهو على ما يشاء إيه قادر، يعني من هذا الأمر، من هذا الأمر بما ذكره هنا رحمه الله تعالى. لكن نقول الأولى لا، الأولى أن يترك. ده بقى كلام العالم مش كلام الرب، كلام رب عز وجل خرجناها على الموضع الصحيح. أما كلام العالم فننتقل من، ينبغي أن ننتقل من الإجمال إلى التفصيل، من الإجمال إلى الإيضاح، الإجمال إلى الإيضاح. لكن هل ورد عن السلف أن الواحد مثلا يثني على الله يقوله على ما يشاء قادر أو كذا أو كذا؟ نعم. قال إيه؟ قال نسأل الله نعم، هذا فعلا في إطلاق، لكن نقول هذا إيه؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح عمم، هذا خلاف الأولى. ليه؟ الموضع هنا موضع سناء محض، سناء محض لا يقال على ما يشاء، فنقول هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. ولعل هذه قد تكون قبل ما تنتشر هذه العقيدة لهم للقدرية وللمعتزلة، فتكون قبل، فكان المسألة فيها سهل لأن ما في إشكال، قد يقال قبل ذلك. نعم. ها في أحد آخر جاء فين؟ نعم. اي نعم، هذا ايضا خلاف الاول، هذا خلاف الاول. اذا عرفنا هذا المبحث عرفنا ان هذا خلاف الاول. نعم. خلاص. نعم. في ايه؟ ايه عن الشيخ ابن ابراهيم، من الذي يترجم له؟ ها في ترجمة من؟ يعني من الذي يترجم لمن؟ نعم. إن هذه الكلمة نعم نعم نعم. طيب اقرأ.
قال قالت كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. وقوله وكان أمرا مقضيا يحتمل أن هذا من كلام جبريل، يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد بن إسحاق وكان أمرا مقضيا، أي أن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحكي غيره والله أعلم.
نعم نكتفي به.